نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الكيان الإسرائيلي سيندم على جريمة الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق. إدانات عربية ودولية واسعة للجريمة الصهيونية ومجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة اليوم. حزب الله يواصل استهداف قوات الاحتلال وثكناتها على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن إيران ستجعل الكيان الصهيوني الغاصب والمقيت يندم على جريمة الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق. وفي بيان بشأن الاعتداء الغاشم والجبان واستشهاد العميد محمد رضا الزاهدي ورفاقه، شدد سماحته على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي سيتلقى عقابا على أيدي رجال إيران الشجعان. وأضاف قائد الثورة الإسلامية أننا ما زلنا وسنجعل بإذن الله تعالى هذا الكيان الغاصب يندم على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبها. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بيان ليعلم الصهاينة أنهم لن يحققوا أهدافهم الشريرة بهذه الجريمة الغاشمة والجبانة، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق لن يمر دون رد. بدوره أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن اجتماعه ليلة أمس بحضور رئيسي واتخاذه ما يلزم من قرارات بعد جريمة أخرى للكيان الصهيوني. يأتي هذا الاجتماع على خلفية الاستهداف الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق عصر أمس الاثنين، والذي ارتقى على إثره 7 من مستشاري حرس الثورة الإسلامية في سوريا. وحول تداعيات هذا العدوان على الداخل الإسرائيلي والمخاوف من الرد الإيراني، نتابع وياكم التقرير التالي.
الولايات المتحدة لم نبلغ بالهجوم على دمشق إلا والطائرات في الأجواء، الانتقام قادم لا محالة، الرئيس الإيراني يهددنا. هذه العناوين ترددت في الصحافة الإسرائيلية تعقيبا على العدوان الذي نفذه الطيران الإسرائيلي على مبنى قنصلي تابع للسفارة الإيرانية في دمشق. صحيفة يدعوت أحرنوت حاولت إلقاء التهم عن الكيان بأن المقر الذي أصابته صواريخ الاحتلال ليس مقرا دبلوماسيا. أما صحيفة معريف فكان عنوانها الرئيس الانتقام الإيراني في الطريق إلينا. أما في صحيفة إسرائيل هيوم فنقلت تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد علي خامنئي والتي توعد فيها الكيان بالندم على جريمته.
إسرائيل تتحسب للرد وتدرك أن هناك رد، وأعلنت أنها رفعت الجهوزية في كل سفاراتها في العالم خشية من الرد الإيراني، وأيضا أن يكون الرد ربما في الحدود الشمالية. هذه محاولة إسرائيلية لجر المنطقة لمواجهة مفتوحة وحرب شاملة.
التصعيد الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة ليس عبثيا ولا يتعلق باشتباك مع المقاومة اللبنانية، وإنما كما يراه الخبراء محاولة إسرائيلية لخلق أزمة إقليمية والدفع بالولايات المتحدة إلى مواجهة مع الجمهورية الإسلامية. الإدارة الأمريكية لا تريدها، وما يؤكد ذلك أن نتنياهو يحاول من خلال التصعيد في الجبهة الشمالية أن يحافظ على حالة الحرب في الكيان الإسرائيلي لإدراكه المسبق أن حالة الحرب ستؤدي إلى بقائه في موقعه.
نتنياهو يريد إطالة الحرب وتوريط حتى الولايات المتحدة في حرب قد تطال حتى إيران، وهذا يعني هدف بالنسبة لإسرائيل، يريدون توريط الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في هكذا حرب.
في تل أبيب يعلمون تماما أن الرد آت. بنيامين نتنياهو يدفع بالمنطقة إلى حرب إقليمية، وهذه الحرب إذا وقعت بالفعل فإن من يدعون بأنهم حلفاء له سيدفعون ثمنا دلاع النيران.
تتواصل الإدانات من مختلف الدول لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والذي أدى إلى ارتقاء عدد من المستشارين في حرس الثورة الإسلامية بينهم العميد محمد رضا الزاهدي. وأدانت كل من الصين وروسيا بشدة هذا الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الإيرانية، كما أدانت كوبا وفنزويلا وباكستان وحكومة طالبان هذا الهجوم بشدة، فيما أكد رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس أن إسرائيل إرهابية ولا تهتم بالقانون الدولي. عربيا، دانت السعودية هذا العمل العدواني من قبل كيان الاحتلال، كما دانت كل من مصر والإمارات وقطر والأردن وعمان وحكومة صنعاء والعراق ولبنان ودولة الكويت. طلبت مساعدة ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي وعقب الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، دانت هذا العمل الإجرامي بأقوى صورة ممكنة. وفي رسالة إلى مجلس الأمن طلبت إرشادي عقد اجتماع عاجل للتعامل مع الانتهاكات العلنية لقواعد ومبادئ القانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني. وفي السياق أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن مجلس الأمن سيعقد اليوم اجتماعا بشأن الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بطلب من موسكو. أصدرت وزارة الصحة في غزة تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 79 بعد 100 على القطاع. وأعلنت الوزارة ارتكاب الاحتلال 7 مجازر راح ضحيتها، 71 شهيدا و100 مصابين اثنين خلال الساعة الماضية، مشيرة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32,916 شهيدا ونحو 75,500 مصاب. أعلنت قوات حزب الله في لبنان استهداف تجمع لجنود الاحتلال في موقع الملكية الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، كما أعلنت استهداف فجر اليوم مجموعة من جنود الاحتلال داخل الموقع بقذائف المدفعية. وأكد حزب الله أن هاتين العمليتين تأتيان دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، فيما زف الحزب الشهيد المجاهد حسين رضا يوسف هادي من بلدة الخيام الجنوبية الذي ارتقى على طريق القدس. وكانت وسائل أعلام صهيونية أشارت إلى دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية فجر اليوم. وأخيرا، استشهد صباح اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية قبل عدة أيام. إلى ذلك شهد مخيم قلنديا شمال القدس المحتل اشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومين أثناء تصديهم لاقتحام العدو للمخيم، كما أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال التي ألقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المدنيين. من جهة أخرى، شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات ومداهمات فجر اليوم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتحمت المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. قيد الثورة يؤكد أن الكيان الإسرائيلي سيندم على جريمة الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق. إدانات عربية ودولية واسعة للجريمة الصهيونية، ومجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة اليوم. حزب الله يواصل استهداف قوات الاحتلال وثكناته على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول خروقات وانتهاكات القوى الإمبريالية وصنيعتهم دويلة الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والمواثيق الدولية تحت غطاء أمريكا وبعض الدول الغربية، وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
عنوان الحلقة: الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.
تابعونا بعد الفاصل.
أعزائنا المستمعين، حث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة المجتمع الدولي على زيادة الضغط لإنهاء الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وإنقاذ أرواح أهله.
وقال الخبراء الأمميون في بيان أصدروهم إن الجرائم لا تزال ترتكب في قطاع غزة منذ 7 من شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي.
وأشاروا إلى أن التقارير أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد انتهكت مرارا وتكرارا واجبات التمييز والتناسب والحيطة، فضلا عن حظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة بموجب القانون الإنساني الدولي، وأنها فشلت في واجبها المتمثل باحترام وحماية وإعمال الحق في الحياة لسكان قطاع غزة والضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص المحميين،
بما في ذلك عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، الأمر الذي قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ورحب الخبراء الأمميون بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 من كانون 2 يناير 2024 بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين مع ذلك أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به على وجه السرعة من أجل وقف أي مجزرة أخرى في غزة.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، موضوع حديثنا في هذه الحلقة.
مستمعين الأفاضل، دعا الخبراء الأمميون المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده على سبيل الأولوية القصوى لضمان الامتثال الكامل والقابل للقياس للقانون الإنساني الدولي والتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة،
وحث الدول على استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اختصاص المحاكم الوطنية على الجرائم الدولية للتحقيق مع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدين استعدادهم للمساعدة في الجهود المبذولة للتحقيق في هذه الجرائم.
ووقع على البيان الخبراء موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،
وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة،
أوا بالدي، الرئيسة المقررة، غابرييلا سيتروني، نائبة الرئيسة،
أنكانا نيلا بايجيت غرازينا بارانوفسكا أنا لورينا ديلجاديلو بيريز الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي دوروثي استرادا تانك الرئيسة وكلوديا فلوريس وإيفانا كريستيش وهاينا لو ولورا نيريكنيدي الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
مستمعينا الأفاضل، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز قالت في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإسبانية مدريد إن الكيان الإسرائيلي انتهك القانون الدولي بقصفه العنيف على قطاع غزة الذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف، وأضافت يجب احترام القانون الإنساني الدولي لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال والمدنيين وأسرى الحرب والمرضى والجرحى.
وأوضحت ألبانيز أن هذا يعني التمييز بين المقاتلين والمدنيين وضمان أن تكون الهجمات العسكرية متناسبة لتجنب إلحاق الأذى المفرط بالمدنيين، ولفتت إلى أنه بدلا من ذلك ما حدث هو أكثر من 100 يوم من القصف العنيف. في الأسبوعين الأولين تم استخدام 6000 قنبلة في الأسبوع، قنابل تزن الواحدة منها 2000 باوند نحو طن في مناطق مكتظة جدا.
وأضافت تم تعطيل معظم المستشفيات وعدد كبير منها المستشفيات الرئيسة جرى إغلاقها أو قصفها أو الاستيلاء عليها من قبل جيش الاحتلال.
الناس يموتون الآن ليس فقط بسبب القنابل، ولكن بسبب عدم وجود بنية تحتية صحية كافية لعلاج جرحاهم.
وتابعت عدد الأطفال الذين يتم بتر أطراف لهم كل يوم أمر صادم، طرف أو طرفان. خلال الشهرين الأولين من هذه الحرب تم بتر أطراف لألف طفل دون تخدير، إنه أمر مروع. وقالت ألبانيز لا شيء يبرر ما يفعله الكيان الإسرائيلي.
بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا مشرعون بلا شرع.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم.
الله أكبر الله أكبر هيا على الجهاد هيا على الجهاد هيا على الجهاد هيا على الجهاد. الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر أمة العدنان تصرخ صرخة الظمآن.
لبيك يا مسرى محمد والهدى هادي دمائي شاهد وجناني.
جرحي تكلم فاسمعوا يا إخوتي وتوحدت كالطوفان
في كل شبر من فلسطين انتفض درب الشهيد هويتي عنواني
قمنا من الموت الزؤام تزفنا فرح اللقاء ملائك الرحمن ما غفى قلب يصلي عن ثرى الأوطان
فرحيقنا المكتوم صفو شرابنا مرض الإله يحيطنا بأمان
لبيك يا أقصى إليك دماؤنا تجري لتشهد عزة الإنسان
لبيك يا أقصى إليك دماؤنا تجري لتشهد عزة الإنسان تجري لتشهد عزة الإنسان
تقدم لحظات مع روائع أمير المؤمنين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حين نقف أمام ذكرى استشهاد أمير الحق والعدل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا نجد أنفسنا قادرة على أن تغوص أو قل تسبح في بحر هذه الشخصية العظيمة التي صيغت على عين الله سبحانه وفي بيت الرسالة على يد منقذ البشرية على إطلاقها رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال عن علي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي لا نجد أنفسنا قادرة على أن ترقى فهما واستيعابا لبيانه الذي كان رديفا لحديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الذي كان رديف القرآن الكريم في تبيان ما غمض منه وتوضيح ما تشابه من أحكامه ومفاهيمه وتوجيهاته وفي تبيين الحق وفصله عن الباطل لقد كان علي عليا وكفى لا يفسره غير كونه عليا اشتق اسمه من إحدى صفات الذات المقدسة وكفى بذلك تشريفا وتقديسا وإذا كان الأمر كذلك فهل لنا أن نقف على جميع ما جاء في تاريخنا عن حياة الأمير عليه السلام لا أحسب أن ذلك ممكن لمن هو مثلي وعلى هذا فلنقف عند البعض من روائع وصي رسول الله صلى الله عليه وآله التي كانت عنوانا للبيان والرفعة والمنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وعند الإنسان وإذا كان وقوفنا على ما جاء عن علي عليه السلام من توجيه وتعليم وتثقيف للأمة إنما هو وقوف تأمل فحري بنا أن نعرض أمام مستمعين الأكارم بعضا من هذه الروائع ذات الصلة بصياغة المجتمع وبنائه البناء الذي أكد القرآن الكريم عليه وحثت عليه آيات التنزيل المجيد
أيها الأخوة، لقد كان علي إماما في الأدب، كما هو الإمام فيما أثبت من حقوق وفيما علم من هدى، وآيته في ذلك نهج البلاغة الذي يقوم في أسس البلاغة العربية فيما يلي القرآن من أسس، وتتصل به أساليب العرب في نحو 13 قرنا، فتبني على بنائه وتقتبس منه ويحيا جيدها في نطاق من بيانه الساحر. لقد أودع علي عليه السلام نهج البلاغة كل ما يحتاجه الناس، وتوزعت أحاديثه الكريمة وتوجيهاته القيمة بين الوعظ والإرشاد والنصيحة والحث على العمل الصالح والتحذير من الدنيا ومسالك الضرر فيها، مبينا دروب المهالك والسوء، حاثا على سلوك دروب الخير والعطاء والصلاح، ولم ينس أن يفصل المحكم ويبين المتشابه ويبعد الشبهات ويشرح طبائع البشر ويتحدث عن طرق السماء والأرض بكل تفصيل علمي وفلسفي وإلهي، حتى أن بعضهم قال في ذلك: من ذكاء علي المفرط الشامل في نهجه كذلك أنه نوع البحث والوصف، فأحكم في كل موضوع ولم يقصر جهده الفكري على واحد من الموضوعات أو سبل البحث، فهو يتحدث بمنطق الحكيم الخبير عن أحوال الدنيا وشؤون الناس وطبائع الأفراد والجماعات، وهو يصف البرق والرعد والأرض والسماء، ويسهب في القول في مظاهر الطبيعة الحية، فيصف خفايا الخلق في الخفاش والنملة والطاووس والجرادة وما إليها، ويضع للمجتمع دساتير وللأخلاق قوانين، ويبدع في التحدث عن خلق الكون وروائع الوجود، وإنك لا تجد في الأدب العربي كله هذا المقدار الذي تجده في نهج البلاغة من روائع الفكر السليم والمنطق المحكم في مثل هذا الأسلوب النادر. وإذا شئتم أيها الأخوة، فلنستمع إلى رائع الكلم والبيان الساحر والوعظ العظيم في بعض مما جاء عن علي الفخر والبيان والحكم الأصيل والعطاء الثر والخير الوفير والموعظة التي نحتاجها جميعا ونحن نعيش ذكرى استشهاده. يقول عليه السلام: إياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عنك القريب. ومعلوم أن هذا النص تعليم وتوجيه لمجتمع الإسلام أن يقصر حياته على الصدق والصادقين، وأن يبتعد عن الكذب وأصحابه، منعا لفتنة قد تأكل المجتمع وتغرقه في بحار الظلمة والانحراف والضلال. ويقول عليه السلام بعد أن يذكر أبناء الإسلام والإنسان بالموت الذي لا بد منه ويوضح العلاقة بين الموت والإنسان، يقول: فكأن كل امرئ منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته، فيا له من بيت وحده ومنزل وحشه ومفرد غربة. ولكي يبعث في نفوس الأحياء الاهتمام بهذا الأمر والإعداد لوقوعه المفاجئ، يحثهم بعبارات الإنذار والتحذير حملت من الأدب ذروة سنامه ومن البيان أسحره، فيقول عليه السلام: ما أسرع الساعات في اليوم، وأسرع الأيام في الشهر، وأسرع الشهور في السنة، وأسرع السنين في العمر. ثم يرسم صورة رحيلهم ومخلفاته فيقول: وإنما الأيام بينكم وبينهم بواكن ونوائح عليكم. أيها المستمعون الكرام، لا نريد في هذه المناسبة الأليمة أن نخيف، وإنما نريد أن نقف على حقائق طالما تناولها القرآن الكريم، كي يصنع من الإنسان مستقيما قويا في دينه، عاملا على صياغة مجتمعه بالشكل الذي أرادته العناية الإلهية الكريمة. ثم إننا نريد أن نعرض أنفسنا على ما جاء في روائع نهج البلاغة المنطلق في مبانيه وتوجيهاته ومفاهيمه من القرآن الكريم، لنرى كم نحن قريبون من هذه التوجيهات، وكم هي غفلتنا عما جاء من مفاهيم وتصورات وأحكام لبناء مجتمعنا مجتمعا مسلما قويا صالحا. لنستمع إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رائعة من روائعه، وهو يذكر أبناء الإنسانية على امتدادها بالموت الذي لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا ونحن نعيش إن شاء الله لآخرتنا. يقول أبو الحسن عليه السلام عن الموتى راسما صورتهم بما يبعث على الاهتزاز والانتباه لما عليه الإنسان في هذه الأرض، يقول: ولكنهم سقوا كأسا بدلتهم بالنطق خرسا، وبالسمع صمما، وبالحركات سكونا، فكأنهم في ارتجال الصفة صرعى سبات، جيران لا يتآنسون، وأحباء لا يتزاورون، بليت بينهم عرى التعارف وانقطعت منهم أسباب الإخاء، فكلهم وحيد وهم جميع، وبجانب الهجر وهم أخلاء، لا يتعارفون لليل صباحا ولا لنهار مساء، أي الجديدين ضعنوا فيه كان عليهم سرمدا، لا يعرفون من أتاهم ولا يحفلون من بكاهم ولا يجيبون من دعاهم. وفي مواجهة حادة معبرة مع الدنيا الفانية قال عليه السلام: يا دنيا، يا دنيا، إليك عني، أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ لا حان حينك، هيهات، غري غيري، لا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك قصير وخطرك يسير وأملك حقير، آه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد. وأخيرا ندعو مستمعين الأكارم إلى قراءة وتأمل هذا السفر الخالد بعيدا عن الخلفيات والقناعات السابقة، ولنختم بقوله الفذ حين يقول: وانصر المظلوم، وخذوا فوق يد الظالم المريب، وأحسنوا إلى نسائكم، لما للنص من علاقة بأوضاعنا التي نعيش. فتأمل عزيزي المستمع، وأستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر،
إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
ورد في مواعظ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: وأما علامة البار فعشرة: يحب في الله، ويبغض في الله، ويصاحب في الله، ويفارق في الله، ويغضب في الله، ويرضى في الله، ويعمل لله، ويطلب إليه، ويخشع لله خائفا مخوفا طاهرا مخلصا مستحيا مراقبا، ويحسن في الله. أمثال عربية.
قالت العرب: الصمت يكسب أهله المحبة، أي محبة الناس إياه لسلامتهم منه، يضرب في مدح قلة الكلام.
وقالت العرب أيضا: صبرا وإن كان قطرا، القطر شدة المعيشة ويروى، وإن كان قبرا يضرب عند الشدائد والمشاق.
ومن الأمثال العربية أيضا: أصيد القنفذ أم لقطة، يضرب لمن وجد شيئا لم يطلبه. واجب العلماء.
حج سليمان بن عبد الملك فبعث إلى أبي حازم وحادثه، وكان من جملة الأسئلة التي وجهها إليه: ماذا تقول فيما نحن فيه؟ فقال: إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا الملك عنوة من غير مشورة من المسلمين ولا رضا، حتى قتلوا عليه مقتلة عظيمة. فقال له رجل من الجلساء: بئس ما قلت يا أبا حازم. فقال له أبو حازم: كذبت يا عدو الله، إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. من صبر ظفر.
أعزائنا، كان لرجل بالبادية حمار وكلب وديك، فالديك يوقظه للصلاة، والكلب يحرسه إذا نام، والحمار يحمل أثاثه إذا رحل. فجاء الثعلب فأكل الديك فقال: عسى أن يكون خيرا. ثم أصيب الكلب بعد ذلك فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، عسى أن يكون خيرا. ثم جاء الذئب فبقر بطن الحمار فقال: عسى أن يكون خيرا. ثم إن جيرانه من الحي أغير عليهم فأخذوا، وأصبح ينظر إلى منازلهم وقد خلت، فقيل له: إنما أخذوا بأصوات دوابهم. فقال: إنما كانت الخيارة في هلاك ما عندي، فمن عرف لطف الله رضي بفعله. أيها الجيل،
قال الشاعر: قلت للشاعر: غرد ما تشاء، واملأ الآفاق شدوا وحدا، لا تهب قيدا ولا سجنا ولا سوط جلاد يذل الكبرياء. قلت للواعظ والرعب وراءه: ادع للحق ولا تخفض نداءه، مسلم أنت فلا تخشى الردى، وامح بالصدق خرافات البذاءة. أيها الجيل الذي ظلت خطاه، واستباح الخوف واليأس طواه، عد إلى النبع الذي أنكرته، فهو ري خالد طول الحياة.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لكم لمتابعتكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، بعد قليل تستمعون من سيرة الصالحين، أما عند 9 تماما ولمدة 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شعراء أهل المودة، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 10:10، ومن ثم نقدم إليكم أثير الحكاية. دعاء الافتتاح، تستمعون إليه عند 10:43، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 20 دقيقة. فلسطين اليوم، تستمعون إليها عند 11:20. أما المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند منتصف الليل. شكرا أحبتي لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، أهل البيت عليهم السلام عنوان مشرق في تاريخنا الإسلامي الشامخ، فهم أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين نهلوا من هديه واقتدوا بسيرته وحملوا رسالته وواصلوا نهجه في العلم والعمل والفكر والعقيدة والسلوك، فكانوا معه في الدنيا والآخرة. ولذا فإن الناس عندما يتعرفون على أهل البيت فإنهم يجدون فيهم تجسيدا حيا للخصائص النبوية، وتبلورا فريدا للسمات المحمدية المباركة. ولا عجب في ذلك، فهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم الذين فرض الباري عز اسمه مودتهم، وأمر الرسول صلى الله عليه وآله بالتمسك بهم.
نعم مستمعينا الكرام، أخرج الترمذي عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترة أهل بيتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. نعم مستمعينا الكرام، الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو فرع من هذه الشجرة المباركة وامتداد لذلك المجد الشامخ، ونود أن نتحدث ولو باختصار عن هذا الإمام الهمام وهذه الشخصية الكريمة في حلقتنا هذه. كونوا معنا.
Thank you. أيها الأكارم، ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام ونشأ وتربى في ظل أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام، الذي عرف بالعلم والزهد والجهاد والعمل، فاكتسب منه مكارم الأخلاق وغزير العلم وروح الإيمان وشمائل أهل البيت عليهم السلام، وقد صحب أباه الكريم وعاش معه 23 سنة وأشهرا، استوعب خلالها علوم آل محمد صلى الله عليه وآله، وتلقى ميراث الإمامة، فكان وارث آبائه في العلم والعمل والجهاد والدعوة إلى الإصلاح في أمة جدهم الهادي محمد صلى الله عليه وآله.
أيها الإخوة والأخوات، روي عن علي بن عمرو النوفلي قال: كنت مع أبي الحسن عليه السلام ويقصد الإمام الهادي في صحن داره، فمر بنا محمد ابنه، فقلت له: جعلت فداك، هذا صاحبنا بعدك. فقال: لا، صاحبكم من بعدي الحسن. كما جاء عن يحيى بن يسار العنبري: أوصى أبو الحسن علي بن محمد إلى ابنه الحسن عليهما السلام قبل مضيه بأربعة أشهر، وأشار إليه بالأمر من بعده، وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي. وقد استمرت إمامة الإمام أبي محمد الحسن العسكري 6 سنوات تقريباً، مارس فيها مسؤوليات الإمامة كما كان آباؤه الكرام يمارسونها بجدارة وكفاءة تامة.
أحبة الإيمان، إن المكانة الرفيعة للإمام العسكري عليه السلام وموقفه السياسي ووقوفه على قمة المعارضة السياسية في تلك الفترة جعلت أجهزة السلطة العباسية تفرض عليه الإقامة شبه الجبرية، ومع ذلك تصور لنا الروايات والوثائق التاريخية مكانة الإمام الاجتماعية والسياسية وعمق شخصيته الجماهيرية وتعلق الناس به واحترام مختلف الطبقات له، رغم الإرهاب ومعاداة السلطة العباسية وإجراءاتها القاسية. لقد كان خصوم الإمام العسكري عليه السلام يسعون للتضييق عليه وتجديد ظروف السجن والمعاناة من حوله، ومع كل ذلك فهو صابر لا يتزحزح ومطمئن النفس، لا يضطرب موقفه ولا يتراجع عن دوره القيادي ومسؤوليته العقائدية. لازلتم مستمعينا الأكارم تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين، والحلقة الخاصة بالإمام العسكري عليه السلام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، لقد حفل التاريخ بالأخبار والروايات المتحدثة عن عبادة الإمام العسكري وزهده وتقواه. منها قال محمد الشاكري: كان عليه السلام يجلس في المحراب ويسجد، فأنام وأنتبه وهو ساجد. وقال أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري: كان الحسن يصوم في السجن، فإذا أفطر أكلنا معه من طعام كان يحمله غلامه إليه في جونة مختومة. وروى الشيخ المفيد أن الإمام عليه السلام في أحد سجونه سلم إلى نحرير، وكان يضيق عليه ويؤذيه، فقالت له امرأته: اتق الله، فإنك لا تدري من في منزلك. وذكرت له صلاحه وعبادته وقالت: إني أخاف عليك. أجل، إن أهل البيت عليهم السلام ومنهم الإمام العسكري عليه السلام شموع تضيء لنا الدرب، فهنيئا للسائرين في دربهم الوطاء.
وفي قصار كلمات وتوجهات والد الحجة المنتظر عليهما السلام، نقرأ الحكمة والهداية ومكارم الأخلاق والدعوة إلى معرفة الله وطاعته، ونلاحظ أن هذه الأقوال الكريمة قد اختزنت في أوعيتها توجهات اجتماعية وقيما روحية وتعبدية. مسك الختام بعض أقواله عليه السلام، يقول: من التواضع السلام على من تمر به، والجلوس دون شرف المجلس. وأيضا يقول عليه السلام: الغضب مفتاح الشر.
أروع الناس من وقف عند الشبهة، وأعبد الناس من أقام على الفرائض، وأسعد الناس من ترك الحرام، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. وأيضا من قوله عليه السلام: ما من بلية إلا ولله فيها نعمة تحيط بها.
هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي كانت مخصصة للإمام العسكري عليه السلام.
دمتم بألف خير، والسلام عليكم.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته، واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران.